أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في تعريف الوضع، وقد وقفنا في الدرس السابق على الأقوال في حقيقة الوضع. يقع الكلام في الحد الذي ذكره الماتن هاهنا للوضع، وقد عرفه بأنه تعيين اللفظ، أي اعتباره تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. قد وقع بحث في أن هذا التعريف للوضع هل يشمل وضع الحروف كما يشمل وضع الأسماء والأفعال، أو أنه مختص بوضع الأسماء والأفعال ولا يشمل وضع الحروف. ثم وقع الخلاف في أن الحروف هل هي موضوعة لمعان أو أنها لم توضع من أول الأمر لمعان. توضيح ذلك أن الوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، لأن الوضع لما كان عبارة عن تعيين شيء ليدل على شيء فهو حكم على كل واحد من الشيئين. غاية الأمر أنه حكم على الشيء الأول بأنه دال، وعلى الشيء الثاني بأنه مدلول. وإذ كان الوضع حكما على كل من اللفظ والمعنى، فلا بد أن يتصور ذلك اللفظ وذلك المعنى في رتبة سابقة على الوضع، لأن الحكم على شيء فرع تصوره. ومن هنا وقع الخلاف في أن الحروف هل يمكن أن تتصور معانيها في رتبة سابقة على الوضع أو لا. بعبارة ثانية، إن الحروف هل يمكن أن يتصور معناها بنحو مستقل ليصح بعد ذلك أن نضع لفظا لذلك المعنى الذي لاحظناه، أو أن الحروف ليس لها معنى مستقل حتى يصح تصوره، حتى يتسنى لنا أن نحكم عليه باللفظ. ومنشأ هذا الخلاف هو تعريفهم الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره. فقد وقع في كلمات النحاة أن الحرف له دلالة على معنى، إلا أنه يدل على معنى في غيره. وقد فهم من هذه الجملة ابن الحاجب أن الحرف ليس له في نفسه دلالة على المعنى، فإذا ما أخذنا الحروف بنحو إفرادي أي لم نلحظها بما هي موجودة في تركيب الكلام، بل إذا لوحظ الحرف بما هو هو وبنحو مستقل فإنه ليس له دلالة على أي معنى، وإنما تنشأ دلالته على المعنى بعد وقوعه في تركيب الكلام. فالحرف بنحو إفرادي ليس له دلالة على شيء، وإنما تنشأ دلالته على المعنى عند وقوعه في تركيب الكلام، وذلك لأن معاني الحروف معاني نسبية،
والمعنى النسبي لا واقع له وراء طرفيه اللذين يتقوم هو بهما. فالحرف ليس له معنى في نفسه، وإنما معناه يظهر في غيره وينشأ معنى في غيره. وعلى هذا فالحرف بما هو هو ليس له معنى، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يلحظ، لا يمكن أن يقع ملحوظا بنفسه، أو فقل لا يمكن تصور معناه إذا ما لوحظ الحرف في بمعزل عن التركيب. وإذ لم يكن تصوره ممكنا فلا يمكن الحكم عليه باللفظ، لأن الوضع فلا يمكن وضعه حينئذ، لأن الوضع حكم، والحكم على شيء فرع تصوره، وما لا قدرة على تصوره لا يكون موضوعا له. ومن هنا ذهب ابن الحاجب إلى أن مثل هذا التعريف للوضع، وهو أنه تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، هذا التعريف لا يشمل وضع الحروف، لأن الحروف ليس لها معان بنفسها، وإنما معانيها قائمة أو ظاهرة وناشئة بغيرها. وأما الشارع فيرى أن الحروف لها معان في نفسها، وأن هذا التعريف يشمل وضع الحروف كما يشمل وضع الأسماء والأفعال، وذلك لأن قول النحاة إن الحرف ما دل على معنى في غيره لا يراد منه، على ما فهمه الرضي، لا يراد منه أن الحروف إنما ينشأ معناها من وقوعها مع غيرها، بل قولنا إن الحرف ما دل على معنى في غيره أي هو ما دل على معنى في نفسه، ولكنه إنما يتقوم خارجا في غيره. بعبارة ثانية، إن الحرف له مفهوم مستقل في الذهن، غير أن تحقق هذا المفهوم المستقل في الذهن في الخارج إنما يحتاج إلى طرفين. فحاجة الحرف إلى طرفي حاجة في تقوم معناه في الخارج، وأما نفس مفهوم الحرف فهو مما لا يتوقف تصوره على تصور شيء آخر. فالحروف قد دلت بنفسها على معان مستقلة، غير أن هذا المعنى المستقل وموطنه الذهن عندما نريد أن نحققه خارجا فإنه لا يتحقق خارجا إلا في ضمن طرفين خارجيين. فقولنا الحرف ما دل على معنى في غيره أي ما دل على معنى هذا المعنى عندما يكون موطنه الذهن فهو مستقل، لا يتوقف تصوره على تصور طرفين، ولكن تحصل هذا المعنى في الخارج وتحققه يستلزم وجود طرفين يتقوم بهما هذا المعنى في الخارج. فالظرفية بما هي معنى من المعاني لا يتوقف تصورها على تصور طرفين، إذ لنا أن نعقل الظرفية من دون أن نتوجه إلى أي من طرفيها، غير أن تحقق الظرفية في الخارج لا تنفصل ولا تستقل عن وجود ظرف ومظروف. فالحرف له معنى مستقل، ولكن هذا المعنى المستقل إنما يتحصل في الخارج في طرفين، أو فقل له معنى مستقل قائم في الخارج بالغير. وبهذا يمكن حينئذ أن يكون، بل لا بد أن يكون معنى الحرف من المعاني التي تلحظ بنفسها لكونها معاني مستقلة. وإذ صح أن يلحظ معنى الحرف فيصح أن يوضع اللفظ بإزائه، فلا مشكلة في المقام. ولكن هذا البيان وإن كان يبرر وضع الحروف لمعانيها، غير أنه يوجب أن يكون الوضع في الحروف عاما والموضوع له عاما والمستعمل فيه خاص. بيان ذلك أن الوضع كما لا بد عرفتم في الأصول ينقسم إلى قسمين، إلى عام وخاص، ثم على كلا التقديرين ينقسم الوضع باعتبار الموضوع له إلى عام وخاص، فتصير الأقسام أربعة. والمراد من الوضع العام أن يكون الملحوظ آن الوضع معنى كليا، كما أن المراد من الوضع الخاص أن يكون الملحوظ معنى جزئيا. ثم بعد أن يلحظ الواضع ذلك المعنى الكلي، فإما أن يضع اللفظ لنفس ذلك الشيء الذي لاحظه أي للمعنى الكلي، فيقال إن الوضع عام والموضوع له عام، ولكنه تارة يلحظ معنى كليا ثم يضع اللفظ لحصة من حصص ذلك المعنى، فيقال إن الوضع عام والموضوع له خاص. وكذلك عندما يكون الوضع خاصا، فإنه تارة يلحظ الخاصة فيضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الذي لاحظه في رتبة سابقة، فيقال إن الوضع خاص والموضوع له خاص. وتارة ثانية يلحظ معنى جزئيا ثم يضع اللفظ لمعنى يشمل هذه الحصة ويشمل غيرها من الحصص، فيقال إن الوضع خاص والموضوع له عام. وهذا القسم الأخير لا شبهة في استحالته، لأنه يرجع إلى الحكم على الشيء من دون تصوره، لأن الواضع قد لاحظ وتصور حصة واحدة من الحصص ثم عاد فحكم باللفظ على أمر يشمل هذه الحصة ويشمل غيرها من الحصص، فهو بلحاظ غير هذه الحصة التي قد لوحظت فقد حكم باللفظ على شيء لم يتصوره، فيستلزم مثل هذا الوضع الحكم على الشيء قبل تصوره، والحكم على الشيء قبل تصوره في غاية الاستحالة، فلا كلام لنا في ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة، فإن الشارح لما ذهب إلى أن الحروف لها معان مستقلة في نفسها، فلا بد أن هذه الحروف إنما وضعت لتلك المعاني المستقلة، والحروف إنما يكون لها معنى مستقل إذا كانت معانيها كلية، وأما المعاني الجزئية للحروف فلا يمكن أن تكون مستقلة، لأن الحروف معانيها معاني نسبية، والمعنى النسبي لا يتقوم إلا في طرفين. فكأنما مذهب الشارح هو أن الحروف إنما وضعت لمعنى كلي وهي مطلق الظرفية في مثلا، ومطلق الاستعلاء في على، ومطلق الابتداء في من، فيكون الوضع فيها عاما ويكون الموضوع له فيها أيضا عاما. يعني أن الواضع عندما أراد أن يضع لفظة في فإنه قد تصور معنى كليا هو مطلق الظرفية فالوضع عام، ثم حكم بهذا اللفظ على هذا المعنى الكلي فالموضوع له فيه عام. غاية الأمر أن في عندما تستعمل في الخارج فإنها لا تستعمل إلا في ظرفية نسبية، لأن استعمالها في الخارج هو استعمال في الرابط، في إيجاد الرابط بين مفردات التركيب، فيكون استعمالها دائما خاصا، بمعنى أنها لا تستعمل في الكل في موضعت له، وإنما تستعمل في حصة من حصص الكلي التي وضعت هي له. واضح؟ إذن فالشارح لما ذهب إلى أن الحروف لها معان ظاهرة بنفسها فلا بد أن هذه المعاني التي وضعت لها الحروف هي معاني كلية، لأن معاني الحروف معاني نسبية، والمعنى النسبي إذا أخذ جزئيا فلا بد أن يكون متقوما، لأن الجزئي وما له تقوم وتحصل في الخارج، والمعنى النسبي إنما يتقوم في الخارج ويتحصل بطرفي. فلا يكون، فلو كان الحرف موضوعا للمعنى خاص للازم حينئذ أن لا يكون له معنى ظاهر بنفسه، ولكنه لما ذهب إلى أن ليش؟ لأن المعنى الجزئي النسبي ليس ظاهرا بنفسه وإنما يتقوم بطرفيه. جيد؟ فهو لجهة أنه قد ذهب إلى أن الحروف لها معان ظاهرة بنفسها ومعاني الحروف معاني نسبية، جيد؟ فلا بد أنه لاحظ ذلك المعنى النسبي بمعزل عن طرفيه، ومعنى أن يلحظه بمعزل عن طرفيه أن يلحظه غير متحصل في الخارج، أن يلحظه غير متقوم في الخارج، أي أن يلحظه بلحاظ كلي، فيكون الحرف، وهو صريح كلامي في غير هذا الموضع، أن الحروف الوضع فيها عام والموضوع له فيها عام. جيد. فيكون الحرف عنده موضوعا لمعنى كلي، ولكن الحرف عند الاستعمال لا يستعمل في مطلق الظرفية، وإنما يستعمل لإيقاع الظرفية بين شيئين. بعبارة ثانية، إن الحرف عندما يستعمل في كلام المتكلم لا يراد منه اختار معنى الظرفية في الذهن فحسب، وإنما يراد منه اختار هذا المعنى بداعي إيجاد الربط بين الطرفين في الخارج. فيكون اللفظ الذي قد وضع لمعنى كلي قد استعمل دائما في معنى جزئي
غير وضعي،
وهذا يلزمه أن يكون استعمال الحروف استعمالا في غير ما وضع له لفظ، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال مجازي. وها هنا إشكالان. الإشكال الأول أن وضع اللفظ لمعنى ثم استعماله دائما في غير ما وضع له ينافي حكمة الواضع. فلما لم يوضع اللفظ من أول الأمر لمعناه الخاص؟ ولذلك قلنا فيما سبق لا يمكن أن نفترض استعمالا مجازيا لا يوجد قبله استعمال حقيقي، ولو بأن يكون هذا الاستعمال قد حصل آنا ما ثم انعدم، يعني هجر ذلك الاستعمال، ولكن لا معنى لأن نفترض، لأن الوضع فرع الاحتياج إلى الدلالة، فهو فرع الاحتياج إلى الاستعمال، ففرض أن اللفظ قد وضع لهذا المعنى يوجب أن يكون الواضع قد احتاج إلى استعمال هذا المعنى. ولكن مذهب الشارح أن الحروف وضعت لمعنى عام ثم لم تستعمل إلا في معاني خاصة، فيلزم أن يكون اللفظ قد وضع لشيء ثم لم يستعمل فيما وضع له أبدا، فلما قد وضع الواضع هذا اللفظ لمثل هذا المعنى فليضعه من أول الأمر الخصي. وثانيا أن استعمال اللفظ الموضوع للعام، إشكال الثاني أن استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في حصة من حصص المعنى من ذلك المعنى هو استعمال في غير ما وضع له اللفظ، فهو استعمال مجازي، والمجاز إنما يحصل الانتقال منه إلى المعنى بواسطة القرينة، ولكننا لا نشعر بالمجازية في مثل قولنا زيد في الغرفة، وعدم شعورنا بالمجازية كاشف عن عدم توقف تعقلنا للمعنى على قرينة من القرائن، وبذلك صار عدم الشعور بالمجاز كاشفا عن الحقيقة، لأن الانتقال إلى المعنى المجازي يتوقف على وجود القرينة التي تصرف عن المعنى الحقيقي، فلا بد أن يكون الذهن قد توقف نحو توقف في انتظار هذه القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، فعند عدم الشعور بالمجازية لا يكون هناك توقف للذهن وانتظار لمثل هذه القرينة، فيكون عدم شعورنا بالتجاوز دليلا على عدمه، أي على عدم التجاوز. والصحيح في المقام أن يقال إن الحروف الوضع فيها عام والموضوع له خاص. بيان ذلك أن الحروف لم يؤتى بها حقيقة لإخطار مع هذه المعاني النسبية في الذهن، فالحروف لم يؤتى بها من أجل أن تحضر في أذهاننا معنى الظرفية، ومعنى ذلك أن الحرف في لم يوضع للظرفية بهذا المعنى، لم يوضع لهذا المعنى وهو كلي الظرفية، وإنما وضعت هذه الحروف أو الغرض من المجيء بهذه الحروف حقيقة هو إيجاد الرابط بين المفردات الواقعة في التركيب. ولذلك صح مثل قولنا زيد في الغرفة، ولم يصح مثل قولنا زيد ظرفية غرفة، وصح سرت من البصرة إلى الكوفة، ولم يصح سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة. فدلنا ذلك على وجود تباين وتغاير بين مدلول في وبين نفس معنى الظرفية. إذ لو كانت في تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الظرفية لصح حلول أحدهما مكان الآخر، لأن المترادفين علامة ترادفهما حلول أحدهما مكان الآخر. فليس الغرض إذن من الحروف هو اختار هذه المعاني في الذهن فحسب لمجرد الاختيار، بل الغرض من الحروف هو اختار معانيها في الذهن من أجل إيجاد الربط خارجه. فيقال إن الحرف قد وضع لإيجاد الارتباط خارجا، أو فقل قد وضع لمعان توجد الارتباط في الخارج. تمام إلى الآن؟ جيد. والمعنى الذي يوجد الارتباط في الخارج ليس هو ذلك المعنى الكلي. ليش؟ لأن المعنى الكلي لا تحصل له في الخارج بنفسه، وإنما الذي يتحصل في الخارج والمعنى الجزئي المتقوم بالطرفين. فتنشأ عندنا حينئذ المشكلة، وهي أن الظرفية إن أخذت بنحو كلي فهذه يمكن تصورها ويمكن الحكم عليها، إلا أن الحروف لم توضع لأجل إختار هذا المعنى الكلي. وإن أخذت بمعنى جزئي بنحو جزئي فهذا النحو من الظرفية صالح لإيجاد الربط، غير أنه لا يمكن أن يلحظ بعيدا عن طرفيه، يعني لا يمكن أن يلحظ بشكل إفرادي استقلال، فلا يمكن أن يوضع له لفظ. ومن هنا قال إذن نحن نلحظ أمرا كليا، ولكننا نضع اللفظ لحصة من حصصه. فقالوا إن الوضع عام والموضوع له عام والموضوع له خاص. بيان ذلك بنحو أدق هو أن التقسيم أو أن الوضع لما كان حكما على اللفظ والمعنى، فلا بد أن يتصور كل من اللفظ والمعنى قبل الوضع، لأن الحكم على شيء فلا تصوره. غاية ما في الأمر أن تصور الشيء تارة يكون تصورا بنفسه، بأن تصوره بنفسه فنضع اللفظ لنفس ذلك المتصور، وتارة نتصوره بعنوانه الحاكي عنه. فيقال إننا قد تصورناه بعنوانه المشير إليه، والعام لما كان موجودا ومتضمنا في كل حصة من حصصه جيد، فهو عنوان حاك عن تلك الحصص. فيصح حينئذ أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. قالوا ليش؟ قالوا لأن أنت وإن كنت قد حكمت باللفظ على ذلك الخاص، فالمحكوم عليه ما هو؟ هو الخاص. فما كان ينبغي أن تتصوره ما هو؟ هو المعنى الخاص، إلا أنك لم تتصور المعنى الخاص وإنما تصورت المعنى العام. قالوا مع ذلك يصح مثل هذا الحكم. ليش؟ قال لأن هذا الخاص الذي حكمت عليه هو موجود في لأن هذا العام الذي تصورته له انحفاض وتضمن في هذه الحصة أو لا، فتصورك للعام تصور مشير إلى ذلك الخاص، فكأنما قد تصورت الخاص بعنوانه الحاكي عنه وهو العام. فيصح حينئذ أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. واضح لنا؟ الآن لنا أن نتساءل، سلمنا أن العام يمكن أن يكون تصوره مغنيا عن تصور الخاص، ولكن أي حاجة لنا إلى مثل هذا الارتكاب؟ فإن كان غرضنا الحكم على الخاص فلنتصور الخاص من أول الأمر، فيكون الوضع خاصا والموضوع له خاص. وإن كان غرضنا أن نضع اللفظ لمعنى كلي فلنتصور أن الوضع ذلك المعنى كلي فيكون الوضع عاما والموضوع له عام. فأي حاجة تدعو الواضع الحكيم إلى أن يلحظ معنى ثم يضع اللفظ لحصة من حصص فليتصور تلك الحصة من أول الأمر، أو فليضع اللفظ لذلك الذي تصوره من أول الأمر، فيأتي الجواب أنه في بعض الموارد يتعلق الغرض بوضع اللفظ لحصة لا يمكن أن تتصور بنفسها في الذهن، وذلك هو وضع الحروف، لأن الحروف لما كان الغرض منها إيجاد الربط في الخارج، والذي يوجد الربط في الخارج ليست هي الظرفية بمعناها الكلي، وإنما الظرفية بمعناها الجزئي، وهي بمعناها الجزئي لابد أن تكون متقومة بطرفيها في الخارج، فلا حقيقة ولا قوام لها وراء الطرفين. فلما كان الغرض من وضع الحروف إيجاد الربط في الخارج، وكان إيجاد الربط في الخارج إنما يحصل بالظرفية التي هي متقومة بالطرفين، علم حينئذ أن معنى الحروف لا يمكن أن يحضر في الذهن بمعزل عن الطرفين، فاضطرهم ذلك إلى أن يستحضروا معنى عاما وهو الظرفية بمعناها الكلي، ولكنهم لم يضعوا اللفظ حينئذ لذلك المعنى الكلي، وإلا لم يصلح بعد ذلك للرب، وإنما جعلوا ذلك المعنى الكلي وسيلة للحكم على حصة أو على كل حصة من حصص. ونفس هذا الكلام قيل في الإشارة، لأن أسماء الإشارة لما كانت من جملة المعارف فلا بد أنها في أصل وضعها تدل على معين، ولكن كونها في أصل الوضع دالة على معين لا يعني أن الواضع آن الوضع قد لاحظ ذلك المعين، وإلا صار الوضع خاصا والموضوع له خاصا. جيد، فهي اللي جهة أنها موضوعة لمعين، فكان حق المعنى المتصور آن الوضع أن يكون خاصا، ولكن لجهة أن هذا الدال على معين يصلح استعماله في أكثر من معين على نحو العموم البدلي، جيد، فلا يمكن أن يكون حينئذ الواضع قد تصور معنى واحدا خاصا، ولا يمكن أن يتصور جميع الحصص التي هي حصص معينة والتي يمكن أن يشار إليها، ولذلك اضطره ذلك إلى أن يستحضر معنى المشار إليه وهو معنى كلي، ولكنه بعد أن لاحظه وكان هذا العنوان صالحا لأن يشير وأن يحكي عن أفراده. ليش؟ لأنه إذا جاء زيد فيصح أن تقول جاء إنسان أو لا بلا شكه، ولكن إذا جاء إنسان لا يصح أن تجعل ذلك دليلا على مجيء خصوصي زيد أو مجيء خصوصي عام، ولذلك صار العام حاكيا عن الخاص لأنه مقوم له، وإذا صدق الأخص صدق الأعم. ومن هنا وجد مثل هذا النحو من الوضع في كلمات اللغويين، هو أن يكون الوضع عاما ولكن الموضوع له يكون خاصا، ويكون استعمال اللفظ في هذا المعنى الذي هو إيجاد الارتباط استعمالا فيما وضع له اللفظ من غير لزوم عبثية الوضع ومن غير الشعور بالمجازية أو لزوم ارتكابها. واضح إلى الآن؟ والحاصل إذن أن في الحروف ثلاثة أو أن في الحروف ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الحرف ليس له دلالة على شيء، بل هو كالحركات الإعرابية في أنها لا تدل على شيء إلا إذا وقعت في على آخر الجملة بعد تركيبها، ضمة زيد إنما تنبئ عن الفاعلية بعد تركب زيد مع الفاعل. فكذلك الحروف لا دلالة لها على شيء إلا بعد أن تتركب تلك يتركب هذا الحرف مع غيره من الكلمة، فلا وضع حقيقة. المذهب الثاني أن الحروف قد وضعت لمعان عامة، لمعاني كلية، غاية الأمر أنها عند الاستعمال استعملت في معنى جزئي، وهذا مذهب الشارح وهو في غير محلي. المذهب الثالث أن وضع الحروف إنما هو لمعان خاصة، غاية الأمر أن الغرض من هذه الحروف لما كان هو إيجاد الارتباط، وكان الارتباط المتحصل في الخارج مما لا يمكن لحاظه مستقلا، اضطر ذلك الواضع إلى أن يلحظ مطلق الظرفية ليضع اللفظ لحصة من حصصه، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. أو نرجع إلى أصل التعريف، قال الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. قيد بنفسه ها هنا تارة نجعله قيدا للمعنى، وتارة ثانية نجعله قيدا لللفظ. فإن كان قيدا للمعنى تكون الباء ها هنا بمعنى فيه، أي إن الوضع هو تعيين اللفظ ليدل على معنى ظاهر في نفسه. وأما إذا جعلنا الجار والمجرور ها هنا متعلقين باللفظ كما هو المراد حقيقة، فيكون المعنى أن الوضع هو تعيين اللفظ ليكون هو بنفسه سببا مستقلا للانتقال إلى ذلك المعنى، سواء كان ذلك المعنى مستقلا أو غيره مستقل، وإن كان لابد أن يكون مستقلا حتى يمكن تصوره قبل الوضع. جيد. فالمراد إذن من الوضع هو أن نعينا، ولذلك يصح حقيقة أن نجعله قيدا للمعنى أيضا، أو لذلك وقع مثل هذا البحث، يعني لقائل أن يقول إن القيد بنفسه ها هنا ما دام متعلقا باللفظ، فلأي شيء ذهبتم إلى مثل هذا البحث وهو أن الحرف هل يكون له أو الكلمة إن لم يكن لها معنى مستقل في نفسها لا يوضع لها أو يوضع لها اللفظ؟ الجواب لأن اللفظ لما كان حكما على المعنى فلا بد أن يتصور ذلك المعنى في رتبة سابقة، والمعنى إن لم يكن مستقلا فلا قدرة على لحاظه بنحو مستقل، فلا يمكن وضع اللفظ له حينئذ. كيف كان؟ إذن الوضع هو تعيين لفظ ليدل هذا اللفظ بنفسه، أي من دون الاحتياج إلى قرينة على ذلك المعنى، وقد أراد الاحتراز بهذا القيد عن المجاز، فإن الذي يدل على المعنى المجازي في الاستعمال المجازي هو اللفظ أيضا، إلا أن دلالته على ذلك المعنى المجازي ليست دلالة بنفس اللفظ بل بمعونة القرينة. بعبارة ثانية، إن قولنا رأيت أسدا يرمي، فإن الذي يدل على الرجل الشجاع وهو المعنى المجازي هو نفس لفظ الأسد، فلا بد أن لللفظ دلالة على المعنى، إذ لو حذف هذا اللفظ لم يكن دلالة على المعنى. غاية الأمر أن دلالة اللفظ على معناه المجازي ليست دلالة بنفس اللفظ بل دلالة باللفظ بمعونة القرينة. واضح صار؟ لا أن الذي يدل على المعنى الحقيقي هو اللفظ، والذي يدل على المعنى المجازي هي القرينة، لا، الذي يدل على المعنى الحقيقي هو اللفظ منفردا، والذي يدل على المعنى المجازي هو اللفظ أيضا، ولكنه بمعونة القرين. ولذلك قلنا إن المعنى الاستعمال المجازي أو المعنى المجازي يوجد بينه وبين اللفظ اقتران، اقتران أكيد، ولكنه عبارة عن مجموع اقترانين، فهو قرن أكيد لا يرقى إلى مستوى القرن الأكيد الذي بين اللفظ ومعناه الحقيقي. ولأن اللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، فإن الذهن عندما يسمع اللفظ فإنه يتبادر إلى أقرب معانيه المقترنة به وهو الحقيقي. ولذلك لا يحصل الانتقال إلى المعنى المجازي إلا بعد أن ينوجد مانع من الانتقال إلى ذلك المعنى الحقيقي، فيقال إن القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فينتقل حينئذ بشكل عفوي إلى أقرب المعاني الممكنة وهو المعنى المجازي. وبهذا يصح الآن سيأتي معنا أن نظرية القرن الأكيد تنسجم مع مثل قول السكاكي إن المجاز موضوع لمعناه ولكن وضعا تأويليا. هذا لأنه إذا فسرنا الوضع على أنه قرن جيد، فيوجد بين اللفظ وبين معناه المجازي قرن، فهو وضع غاية الأمر أنه وضع تأويلي جيد، يعني وضع في طول الوضع الأول، قرن في طول قرن آخر. على كل حال، إذن قولنا إن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، نريدها هنا أن يكون اللفظ هو أن يكون اللفظ بنفسه هو المحصل للمعنى من غير احتياج إلى القرينة. فإن قلت فما تفعل في مثل اللفظ المشترك، فإن الذهن لا ينتقل إلى المعنى إلا بعد القرينة، مع أن اللفظ المشترك قد وضع لكل واحد من معانيه المتباينة، فقد صدق الوضع من دون أن يكون اللفظ منفردا هو الذي دلنا على المعنى، فيلزم أن لا يكون تعريف الوضع تعريفا جامعا لكل أفراده، أو يلزم أن يخرج عن تعريف الوضع بعض أفراده وهو الوضع الذي في الألفاظ المشتركة. أجاب على ذلك الشارح بأن مرادنا من قيد بنفسه أن يكون اللفظ محصلا لذلك المعنى، أو فقل أن يكون اللفظ مقتضيا لذلك المعنى. واللفظ المشترك لكونه موضوعا لهذه المعاني يصدق عليه أنه يقتضي تلك المعاني، غاية الأمر أن تعيين المراد منها على نحو الجد هو الذي يفتقر إلى القرينة. بعبارة ثانية، إن اللفظ الذي وضع لمعنى علامة وضعه لهذا المعنى أن ينتقل الذهن إلى المعنى من مجرد سماع اللفظ. فقولنا إن الوضع هو ما هو اللفظ الذي يدل بنفسه على المعنى، أي أن يكون سماع اللفظ كافيا لتصور المعنى، لتصور المعنى. ونحن في المشترك اللفظي عند سماع اللفظ نتصور كل المعاني التي وضع لها اللفظ، فيحصل الانتقال، ويصدق على هذا اللفظ أنه بنفسه هو الذي أوجد هذه المعاني في الذهن. غاية الأمر أن تعيين المراد من هذه المعاني المتصورة جدا، يعني على نحو الجد، يتوقف على القرينة. ولذلك فإن قرينة المشترك المعنوي ليست على مستوى الدلالة التصورية وإنما على مستوى الإرادة الجدية، لأنك عندما تسمع اللفظ وأنت بحسب الفرض تعلم بوضعه لمعانيه، فإنه سوف يحصل عندك انتقال لكل معانيه المتصورة أو لكل معانيه التي وضع لها، فيحصل تصور لهذه المعاني، فعلى مستوى الدلالة التصورية قد حصل التصور. غاية الأمر أن تحديد المراد من هذه المعاني المتصورة وتعيينه يتوقف على القرينة، ولذلك سميت قرينة المشترك بأنها قرينة معينة. التفت، والتعيين إنما هو فرع تصور الأطراف، وهذا بخلاف قرينة المجاز، فإنها يقال لها قرينة صارفة، بمعنى أنه لولا القرينة لم يحصل تصور للمعنى المجازي أساسا. فالسامع في المشترك اللفظي ينتقل إلى المعاني فيحصل عنده تصور لهذه المعاني، ولكنه يتوقف فلا يدري أيا هو المراد، لا يدري أي من هذه المعاني هو المراد حتى يحصل على القرينة، فقد تصور هذه المعاني. وهذا بخلاف الاستعمال المجازي، فإنه عندما لا يكون هناك قرينة لا ينتقل إلا إلى المعنى الحقيقي. التفت، وعندما يكون هناك قرينة لا ينتقل إلا إلى المعنى المجازي. فالمتصور في الاستعمال المجازي أحد أمرين، إما هو المعنى الحقيقي عند عدم القرينة، وإما المعنى المجازي عند وجود القرينة. جيد، فيصدق حينئذ حالة عدم القرينة أن اللفظ لم يحضر إلا المعنى الحقيقي، فاللفظ لا يحضر المعنى المجازي. وعند وجود القرينة يصدق أن اللفظ هو الذي أوجد المعنى المجازي، ولكن ببركة القرينة. ولكن في المشترك اللفظي لما كان الذهن ينتقل إلى كل المعاني المتصورة ولو من دون القرينة، فدلنا ذلك على أن اللفظ صالح بنفسه لكي يسوقنا إلى هذا المعنى، وإنما نشأ التزاحم في عالم الإرادة الجدية من تعدد الوضع ومن تكرر الوضع على اللفظ الواحد. وهذا لا ينافي كون اللفظ بنفسه صالحا ومقتضي، مش بس صالح يعني بمثابة المقتضي، لا، بل هو سببا تاما للوصول إلى المعنى، بدليل أننا قد تصورنا كل هذه المعاني. جيد، إذن فلا إشكال في الوقع. فقوله تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسي أي بنفس اللفظ مخرج لأي شيء حقيقة، مخرج للمجاز وليس مخرجا للمشترك اللفظي. تمام، إلا أنه قد وقع في بعض النسخ أن هذا القيد مخرج للمجاز. شوف، قلنا هذا القيد يخرج المجاز ولا يخرج شو، ولا يخرج المشترك اللفظي، ولكن في بعض النسخ وقع من الماتن بدل التعبير بالمشترك التعبير بالكناية، يعني قال هذا القيد يخرج المجاز ولا يخرج الكناية. فذهب الشارح إلى أن مثل هذا التعبير من الماتن سهو أو هو من خطأ النسخ، يعني إما كتبها فعلا الماتن فقد سهى وليس ذلك بمقصود له، وإما أنه لم يكتبها فهو من خطأ النسخ. في حين ذهب آخرون إلى محاولات لتوجيه هذه العبارة. خلينا نأخذ العبارة الآن، الوضع تعيين اللفظ للدلالة بنفسه على معنى وقد خرج بهذا القيد المجاز دون الكناية، المجاز دون المشترك اللفظي، واضح صار المقابلة والمقارنة بينهما. قال خرج المجاز دون الكناية، وهذه المحاولات يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. محاولة تبرير هذا التخريج أو هذا التعبير يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة محاولات. محاولة تنظر إلى الخارج، يعني إلى ما نخرجه وهو الكناية، ومحاولة تنظر إلى ما به الإخراج، يعني إلى القيد المخرج، ومحاولة تنظر إلى المخرج منه وهو الوضع والحقيقة أو غير ذلك. أما المحاولة الأولى فهي ناظرة التفت إلى نفس الخارج. ما هو الخارج هنا عن التعريف؟ المجاز دون الكناية. جيد؟ وحاصل هذه المحاولة أن الكناية يصدق فيها الوضع لأنها قد وضعت، لأن الكناية موضوعة لمعناها الحقيقي وإن لم تستعمل فيه، ولكن التفت يصدق على الكناية أنها قد وضعت لمعنى من المعاني أو لا، يصدق. فمثل قولنا زيد كثير الرماد، كثير الرماد وضعت لمعنى كثرة الرماد فعلا أو لا، جيد؟ فيصدق أن الكناية لفظ وضع وعين للدلالة على معنى بنفسه، وبذلك كانت الكناية داخلة في تعريف الوضع. فأجاب الشارح عن ذلك بأن ما ذكرتموه في الكناية صادق حتى على المجاز، إذ يصدق على اللفظ المجازي أنه موضوع لمعنى من المعاني وضعا حقيقيا. بعبارة ثانية، ليش التفت الآن في قوله جاء أسد يرمي؟ الأسد هنا وين استعمل في معنى المجازي غير أنه موضوع لمعنى من المعاني وضعا حقيقيا؟ فيصدق عليه أنه تعين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. والحاصل أن المراد من الكناية إن كان أنها قد وضعت، إن أريد من الكناية أنها موضوعة لمعناها الحقيقي فهذا صادق حتى على المجاز، فإنه موضوع لمعناها الحقيقي، وما به الاشتراك لا يكون به الافتراق، فلا يصلح هذا لكي يكون مخرجا للمجاز مدخلا للكناية، بل إما يخرجان معا أو يدخلان معا. بعبارة ثالثة، إن كان مرادكم أن الكناية قد وضعت لمعناها الحقيقي فالمجاز قد وضع لمعناها الحقيقي، فكما تدخل الكناية في تعريف الوضع يدخل المجاز في تعريف الوضع، تمام؟ وإن كان مرادكم أن الكناية قد وضعت لمعناها، مش الحقيقي، لمعناها الذي استعملت فيه وهو الكرم في كثرة الرماد، فهذا واضح الفساد لأن الكناية لم توضع لهذا المعنى، فلا تصلح هذه المحاولة من أول الأمر. المحاولة الثانية، لا تلتفت هنا كان النظر إلى الشيء الذي نريد أن نخرجه. المحاولة الثانية ناظرة إلى ما به الإخراج. شو الشيء الذي به الإخراج؟
بنفسه.
جيد؟ قالوا ليس المراد بنفسه ها هنا هو نفي القرينة مطلقا. شوف نحن ماذا قلنا من المراد من بنفسه؟ قلنا أن يكون اللفظ دالا بنفسه أي منفردا، أي بدون أي قرينة من القرائن، صحيح؟ جيد. قالوا لما لا نفسرها هنا بنفسه؟ جيد، بأن المراد منها أن لا يكون اللفظ محتاجا إلى خصوص القرينة الصارفة، والكناية وإن احتاجت إلى قرينة غير أن قرينتها لا تسمى قرينة صارفة، بدليل أنه في الكناية يجوز لك أن تريد المعنى الحقيقي أو لا، واستعمال اللفظ في غير ما وضع مع جواز إرادة ما وضع لا، فهذا يعني أنه لا يوجد مانع من إرادة المعنى الذي وضع له اللفظ، صحيح؟ وأصل حقيقة هذا كله ليس كذلك، الكناية سوف يأتي معنا، كناية تجوز على مستوى الإرادة الجدية وليس على مستوى التصور، هذا بيناه في أول باب علم البيان. جيد؟ على كل حال قالوا التفت، قالوا نحمل قيد بنفسه ها هنا على أن المراد منه عدم الاحتياج لا إلى مطلق القرينة، بل عدم الاحتياج إلى خصوص القرينة الصارفة، هذا معنى قولنا. يعني قولنا في تعريف الوضع إنه تعين اللفظ ليدل على معنى بنفسه، مرده إلى قولنا إن وضع هو تعيين اللفظ بحيث يدل على معنى من دون حاجة إلى القرينة الصرف، لا من دون حاجة إلى مطلق قرينة. جيد. وإذا حمل هذا القيد على خصوص القرينة الصارفة فلا يخرج بهذا القيد حينئذ إلا المجاز، لأن المجاز وحده هو الذي يحتاج إلى قرينة صارفة، وأما الكناية فهي وإن احتاجت إلى قرينة صارفة غير أنها فالكناية وإن احتاجت إلى قرينة غير أن هذه القرينة لا يقال لها إنها قرينة صارفة، بدليل أنه يصح للمكني أن يريد المعنى الحقيقي، فلا يكون هناك ما يصرف اللفظ عن معناه، يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي. فصار يصدق على الكناية أنها تدل بنفسها أي من دون قرينة صارفة، وإن احتاجت إلى قرينة من نوع آخر فصارت الكناية داخلة وصار المجاز خارج. أجاب الشارح على ذلك بأن مثل هذا التفسير، مثل هذا التخصيص للقيد يوجب الدور، بيان الدور أن القرينة الصارفة هي القرينة التي تصرف المتكلم عن المعنى الموضوع لا، فقد أخذ في حد هذا المعنى من القرينة الواضح. شوف، قرينة تصرف المتكلم عن المعنى الموضوع له، فيتوقف حينئذ تصور القرينة على تصور الواضح، في حين أن هذه القرينة إنما جيء بها لتصور الواضح، فالقيد لجهة كونه مأخوذا في حد الوضع فيتوقف تصور الوضع عليه على تصوره، وقد أخذ في حد هذا القيد نفس الوضع فقد توقف تصور الوضع على تصور الوضع فهو الدور. هذا تمام الكلام في المثال، في الاحتمال الأول من المحاولة الثانية. جيد. ولكن هناك محاولة أخرى تندرج تحت هذا النوع من المحاولة، وحاصلها نسيتها بس بدي أشوفه المحاولة الأخرى الثانية من المحاولة الثانية هي أن نفسر هذا القيد، هي ناظرة أيضا إلى ما به الإخراج، قالوا نفسر هذا القيد بمجرد بخصوص القرينة اللفظية، فنقول إن الوضع هو تعيين اللفظ ليدل على معنى من دون الحاجة إلى أي قرينة، قالوا إلى القرينة اللفظية لا مطلق قرينة، والكناية قرينتها دائما معنوية، فيصدق على الكناية أنها لا تحتاج إلى قرينة أو أن دلالتها على المعنى خالية من القرينة اللفظية. واضح صار؟ فتدخل تحت تعريف الوضع. وأما المجاز فخارج لأن قرينته لفظية. أجاب الشارح على ذلك بأنه ليس كل المجاز قرينته لفظية. نعم الكناية دائما قرينتها لفظية، سلمني، فتدخل الكناية مطلقا، ولكن لا يخرج المجاز مطلقا لأن بعض المجاز قرينته معنوية، فيلزم أن يدخل بعض المجاز وإن خرج بعضه الآخر، مع أن الإخراج إنما هو لكل المجاز لا لبعضه، فلا يستقيم ذلك. المحاولة الثالثة وهي محاولة لعلاج هذه العبارة بالنظر إلى المخرج منه، الآن نحن نريد أن نخرج المجاز وأن ندخل الحقيقة، ما هو الشيء المدخل فيه والمخرج عنه؟ بحسب الظاهر هو الواضع، صحيح، لأن الكلام إنما هو في تعريف الوضع، الوضع هو تعيين كذا وكذا، وقد خرج بهذه القيود تلك الأمور عن المعرف، لأن هذه القيود إنما أخذت في حد المعرف، فهي إذا أدخلت أو أخرجت فإنما تدخل وتخرج وان بالنسبة إلى نفس المعرف، لأن الكلام في تعريف الوضع. ولكن لنا أن نرتكب نحوا من التأول هنا فنصلح العبارة. قال نجعل المخرج منه والمدخل فيه غير الواضح. قال بل نجعل المدخل منه والمخرج منه الحقيقة. والذي يصحح ذلك أن الوضع إنما جيء به لأي شيء ليساعد على فهم الحقيقة والمجاز، فالكلام إنما هو مسوق لتوضيح الحقيقة والمجاز، فنجعل كلام الماتن ناظرا إلى الحقيقة والمجاز، أي بعد أن ذكر الحقيقة استعان على تعريفها بتعريف الوضع، ثم بعد أن أتم الوضع قال فخرج، أي فخرج عن الحقيقة المجاز دون الكناية، والكناية ليست مجازا فهي غير خارجة عن الحقيقة. جيد، فلنجعل المخرج من الحقيقة لا الواضع. جيد، فنقول بعد يعني بعد أن ذكر الماتن حد الوضع ليكون ذلك مساعدا على فهم الحقيقة، قال فخرج عن تعريف الحقيقة حينئذ المجاز، وهذا واضح، ولم تخرج الكناية لأن الكناية ليست مجازا بل هي حقيقة. فقد أجاب طبعا، وهذا قد أجاب عليه الشارح بأن الكناية وإن كانت حقيقة على مذهب السكاك، إلا أنها على مذهب الماتن، يعني مذهب نفس الخطيب صاحب العبارة، ليست حقيقة إنما هي مجاز. وأما على مذهب نفس الشارح كما سيأتي معنا فهي لا هي حقيقة ولا هي مجاز، هي واسطة بين الحقيقة وبين المجاز. هذا إن شاء الله هذا البحث سوف يكون بحثا مفصلا جدا، لأنه هو أهم بحث في علم البيان حقيقة، وسوف نرجع إلى تركيب التشبيه، أي منها حقيقي وأي منها مجازي، وهنا سوف نستعين ب مقالة الاعتباريات للعلامة الطبطبائي لعلنا نحدث شيئا جديدا، فيكون المجاز حال كونه مجازا مطابقا للواقع. جيد، فسوف يأتي معنا. جيد، فيكون القرآن المليء بالاستعمالات المجازية، شو بيقولوا أكذبه أعذبه. جيد، كانت تعالج هذه الفكرة بأنه للمبالغة. جيد، سوف يأتي معنا أن المجاز طبعا هذا في رأيي، جيد، المجاز مطابق للواقع، مطابق للواقع النفس أمري لا للواقع الخارجي. جيد، وواقع نفس الأمر أعم من واقع الخارجي، يأتي هذا إن شاء الله. جيد، سوف يتضح معنا أن وسوف ندرس أن التشبيه أي من مراتبه يكون فيه تجوز وأي منه حقيقة، والتجوز في التشبيه مثل التشبيه المؤكد زيد أسد، هل التجوز على مستوى الاستعمال أو على مستوى الإسناد أو على أي مستوى من هذه المستويات؟ ولكن نكمل الآن، هذا تمام الكلام تقريبا في المطلب، نقرأ هذا المقدار
ساعة.
قال والوضع، أي وضع اللفظ. ليش فسر المعرفة هنا؟ حتى يصحح له تعريفه، لأن الواضع متفق، لأن المعرف إذا كان مطلق الواضع فلا يحسن في تعريفه أن تقول هو تعيين اللفظ، بل تقول تعيين شيء، صحيح؟ حتى يصدق لك على كل وضع. فلما كان التعريف خاصا أوجد الشارح خصوصية في المعرف حتى يتساوى المعرف مع معرفه. قال والوضع، أي وضع اللفظ، تعيين اللفظ للدلالة على معنى، ولو قال على شيء لكان أولى. جيد، لأن المعنى إنما يكتسب صفة المعنى بعد الوضع، فهو تعيين، والكلام فيه نفس عملية التعيين، فيقال تعيين شيء لشيء بعد التعيين يصبح المعين له معنى. طيب على معنى بنفسه أي ليدل بنفسه، شوف لا بقرينة تنضم إليه، ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين يعني العلم بالوضع كافيا في فهم المعنى، في فهمه يعني في حضوره جيد، لا في فهمه بمعنى إرادته جدا، كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، وهذا شامل للحرف أيضا، لأن شوف لأننا نفهم معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها، معنى أننا نفهم معاني الحروف أنها قد وضعت لتلك المعاني الكلية، إلا أن معانيها ليست في شوف في الخارج ليست تامة في أنفسها، بل تحتاج إلى الغير. فعند الماتن الوضع عند الشارح عفوا الوضع عام والموضوع له عام، ولكن المستعمل فيه خاص، وهذا واضح البطلان. قال بخلاف الاسم والفعل، نعم لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند من يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادي، يعني في غير التركيب مشروط في دلالته على معناه الإفرادي، شو ذكر متعلقه، واضح؟ يعني فاللفظ لوحده لا يدل على معنى. طبعا وقد ظهر أن أصل الخلاف ناشئ من هذه العبارة ما دل على معنى في غيره، أولها الرضي شارح كافية ابن الحاج بأن ما دل على معنى في نفسه قائم في الخارج متحصل في الخارج في غيره، المعنى موطنه الذهن جيد، وهذا المعنى له نحو استقلال، ولكن في الخارج لا تقوم لهذا، لا يتحصل هذا المعنى إلا في طرفين، كالأبوة والبنوة معانا مستقلة في الذهن لا تتوقف على تصور شيء. طيب فخرج المجاز عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي، لأن دلالته على ذلك المعنى إنما تكون بقرينة، شوف دلالته يعني اللفظ يدل ولكن مع القرينة، بقرينة لا بنفسه دون المشترك، فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وعدم فهم أحد المعنيين لعارض الاشتراك، والأولى أن لا يقول عدم فهم، عدم تعيينه خارجا وهذا شيء والوضع شيء آخر، وعدم فهمه يعني فهمه على مستوى الإرادة الجدية، طبعا في ذلك الوقت لم يكن عنده مثل هذا التفصيل بين الدلالة التصورية والإرادة الجدية،
استعمل فهم فوق فهم.
نعم نعم، والفهم في الأعلى استعمله بمعنى الإخطار وهنا بمعنى الإرادة الجدية. قال وعدم فهم أحد المعنيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك، فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه، فيكون موضوعا، ولذلك عند العالم بهذين الوضعين سوف يحصل انتقال إلى كلا المعنيين، غاية الأمر يقف الذهن جيد، فلا يستطيع أن يحدد أيا منهما من دون قرينة. وفي كثير من النسخ جاء بدل قوله دون المشترك قوله الإضافات من عندي دون الكناية، وهو سهو، ليش؟ لأن أي محاولة سوف تذكر في تصحيح العبارة هي في غير محله، أما المحاولة بالنظر إلى الخارج قال لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجاز، فهو بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعا، فيدخلان معا أو يخرجان معا، ضرورة أن الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، وإن لم يكن موضوعا لمعنى الرجل الشجاع لكنه موضوع للحيوان المفترس وإن لم يستعمل فيه. طيب وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية يعني إلى لازم المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي يستعمل في الكناية أعني لازم المعنى الأصلي ففساده ظاهر واضح، لأن كثرة الرمد لم توضع للكرم لأنه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة القرينة. طيب لا يقال الآن هذه المحاولة بالنظر إلى ما به الإخراج وهي محاولة أولى، قال لا يقال معنى قوله بنفسه أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، يعني نحمل القيد على خصوص القرينة الصارفة، هذه محاولة. محاولة ثانية أيضا هي بالنظر إلى ما به الإخراج، قال أو من غير قرينة لفظية، نفسر هذا القيد بخصوص القرينة اللفظية، والكناية دائما قرينتها لفظية عفوا، والمجاز دائما قرينته لفظية بخلاف الكناية ليست قرينة لفظية، فيصدق على الكناية أنها لا تحتاج إلى قرينة لفظية، فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية. قال لأننا نقول أخذ أخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد للزوم الدور. هذا بالنسبة إلى تفسير القيد بأنها القرينة الصارفة. وثانيا وكذا حصر القرينة في اللفظ، لأن المجاز قد تكون قرينته معنوي، فلا يخرج كل المجاز ويخرج، وإنما يخرج بعضه في حين أريد إخراجه كله. طيب لا يقال، محاولة ثالثة بالنظر إلى المخرج منه. قال معنى الكلام أنه قد أنه خرج عن تعريف الحقيقة، مش عن تعريف الوضع، أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز، يعني خرج المجاز عن تعريف الحقيقة دون الكناية، فإنها أيضا حقيقة على ما صرح به من صاحب المفتاح السكاكي، لأننا نقول هذا فاسد على رأي المصنف سلمنا، ولكن لا يستقيم مع عبارة الماتن، وهذه العبارة بحسب الفرد للماتن، هذا فاسد على رأي المصنف، لأن الكناية لم تستعمل فيما وضع له، بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة المجزوم، فهي استعمال مجازي عند من؟ عند الخطيب، وإن كانت واسطة بين الحقيقة والمجاز عند الشارع، وإن كان هذا في غير محله كما سيأتي والحمد لله. قال وسيجيء لهذا زيادة تحقيق. ثم قال والقول بدلالة اللفظ، هذا بالنسبة إلى ما أخذناه في الدرس السابق. قال والقول بدلالة اللفظ لذاته، يعني بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية لا حاجة فيها إلى الوضع، فاسدة ظاهر، عفوا لذاته ظاهره فاسد. ليش ظاهره؟ قال يعني إذا حمل على ظاهره هو فاسد. نعم يمكن أن نتأوله بما ذكرناه في الدرس السابق. قال يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع، بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية، أراد من الطبيعية هنا ذاتية، طبع اللفظ، طبيعة اللفظ تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته. فذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهم منه الظاهر، يعني هذا المذهب بهذا البيان واضح الفساد. قال أربع توالٍ فاسدة ذكرناها أمس. قال لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللفظ، كما يدل اللفظ الصوت على وجود مصوت، يعني دلالة عقلية، فالدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، فأي حاجة إلى استحداث جملة من اللغات المتعددة؟ واحد. ثانيا نجد من أنفسنا أنني كعربي لا أفهم لغة العجم، وأن العجم لا يفهم لغة العرب، وهكذا. قال لوجب أن لا تختلف اللغات، لأن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف باختلاف الأمم، وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ. طبعا التالي الأول كان عقلائيا، فساده عقلاء، الثاني فساده عقلي، ولذلك أكثر الأصوليين ركزوا على هذا التالي، وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل. ثالثا ولم تنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي، إذ ما دام اللفظ بذاته يقتضي المعنى الحقيقي فحتى عندما تنوجد القرينة لابد أن ننتقل إلى المعنى الحقيقي، أو لا أقل من أن نتصور ذلك المعنى الحقيقي، مع أننا في كثير من الأحيان ننتقل إلى المعنى المجازي من دون أن نقف على المعنى الحقيقي، دون الحقيقي، لأن ما بالذات لا يزول بالغير. ولم تنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعنى الثاني، لم تنع النقل، وقد تأوله، يعني حاول أن يعالج هذا المذهب السكاكي بأن يؤوله، بأن يكون المراد من هذا المذهب أن هناك وضعا غير أن الوضع يكون لمناسبة ذاتية، فعندما يكون المعنى فيه لين تستعمل الحروف التي فيها رخاوة ولين، وعندما يكون المعنى فيه شد تستعمل تلك الحروف التي توافقه. قال وقد تأوله، أي القول، تأول القول بدلالة اللفظ لذاته السكاكي، أي صرفه عن ظاهره وقال إنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف. شوف خلنا نأخذ مثال على الاشتقاق، مثال على التصريف، من أن للحروف في أنفسها خواصة، هناك خصوصيات لكل حرف من حروف الهجاء بها تختلف، كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك، وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما، يعني بين هذه المعاني وبين الحروف الهجائية التي سوف يستعملها في التعيين، قضاء لحق الحكمة. كالفصل الذي هو حرف رخو بالفاء لكسر شيء من غير أن يبين، الإبانة هنا بمعنى الانفصال، والميم منه بانا، وين هذا؟ من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، في الأسماء الستة في الألفية. نعم. طيب، والقسم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء حتى يبين. جيد، هذا بالنسبة إلى شو؟ تصريف أو الاشتقاق؟ اشتقاق حروف. أما الآن جاء بمثال آخر بالنسبة إلى الهيئات، وأن لهيئات تركيب الحروف أيضا خواص، كالفعلان والفعلة بالتحريك. شوف، قالوا عندما يكون هناك معنى من المعاني من خواصه كثرة الحركة، كثرة النشاط، كالفحل الضراب، الضراب هو الذي يأخذ ويعود ويرجع على ما على التي يضربها، صحيح؟ فعندما يكون التفت هناك معنى من المعاني مفعم بالحركة والنشاط، يناسب أن تستعمل له في وزنه، جيد؟ وزنا فيه تحرك لا سكون فيه، ولذلك الفعلان، جيد؟ قالوا هذه حركة الوزن تشعر به نشاط المعنى وحركته. قال كالفعلان، شوف، والفعلة مش الفعلة حبلة، فعلها جيد بالتحريك لما فيه حركة، يعني يؤخذ مثل تؤخذ مثل هذه الأوزان لما فيه شو؟ حركة. كالنزوان، النزوان تطلق على من؟ على من ينزو على يعني هو للفحل الضراب الذي ينزو على ما ينزو عليها. والحيدة للحمار المفعم بالنشاط حتى كأنه دائما يحيد عن مكانه، جيد؟ أخذ من حادة، يعني جاز عن الشيء، حادة عنه، جيد؟ حيدة للحمار المفعم بالنشاط. وكذا باب فعلة، هلأ مش عم يحكي عن النشاط، فعلة بالضم. قال التفت، الفاتح والكاسر ليس فيه غلق للشفتين بخلاف الضم، جيد؟ تقول مثلا أو فو، مع غض النظر فإنه يناسبه شو؟ يناسبه القبض، أي عدم التعدي إلى شيء آخر. ولذلك وضع هذا الوزن للأفعال اللازمة، لأنها تقتصر على فاعلها فتغلق عليه ولا تتعدى إلى غيره. فكل ما هو على وزن فعل هو فعل لازم، شرف وكرم، جيد، وهكذا. بخلاف مثلا قتل، قالوا هذا الفتح جيد فيه أو لعبة ليس فيه إغلاقا للشفتين، فيشعر هذا الإغلاق بالشفتين على الإغلاق على بالإغلاق على الفاعل وعدم التعدي إلى مفعول، وهكذا. قال وكذا باب فعل بالضم مثل شرف وكرم للأفعال الطبيعية اللازمة. ثم قال والمجاز في الأصل مفعل مصدر ميمي، يأتي هذا إن شاء الله، وهو على نوعين مفرد ومركب، يأتي الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
شوية تقريبا كلها عم ناخذ درس.